بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
الدرس الثامن.
الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروا من وراءكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شاهد الترجمة من خبر مالك بن الحويرث رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا وعلموا أو علموا. وهذا أمر بالعلم، وإن شئت فقل بالتعليم، والتعليم والعلم بمعنى، والأمر بالتعليم يستدعي أو يستلزم الحفظ ولو ببعض ما يلقيه المعلم. وأما حديث وفد عبد القيس فقد مضى شرحه في كتاب الإيمان، أعني ما يتعلق بالترجمة هناك. والشاهد منه هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظوه وعلموه من وراءه أو أخبروا به من وراءه. فهذا أمر بحفظ ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقتضي العمل به. وكذلك أمر أن يعلموه من وراءهم أو يخبروا به من وراءهم. وهكذا، فإن الفقه في دين الله هو إما بالسماع من المعلم مباشرة، أو الإسماع عنه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ويتلقون السنة، ثم يعلمون من وراءهم ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
المسائل النازلة في الغالب تكون غريبة ومشكلة، ولا بد فيها من سؤال أهل العلم الأكابر الذين آتاهم الله رسوخا في العلم وفهما، والذي ينقل الخبر قد يكون معروفا بالكذب والتدليس والتلبيس، وهذا أخباره ساقطة ولا عبرة بها، فلا يحتاج ما يخبر به من الحوادث إلى سؤال، لأنه معروف بالسقوط، فأخباره لا يستمع إليها. وأحيانا يكون المخبر غير متهم، وإن كان الخبر غريبا وغير متوقع، وهنا يكون الإشكال والإعوال، فلا بد من سؤال من يحل هذه المشكلة ويفتي في هذه المسألة المعضلة. وبهذا التقرير يتبين. نعم. وحادثة عقبة رضي الله عنه هي من النوع الثاني، فالظاهر أن المرأة التي أخبرته هي ثقة عنده، لكن لاستغراب ما أخبرت به بعد أن تزوج تلك المرأة وحدث بينهما ما يحدث بين الزوجين وهي صامتة لم تتكلم، هذا محل استغراب. فكان من شأنه بل من فقهه رضي الله عنه أنه رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتى، فكان من فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في قوله كيف وقد قيل، أن يفارق هذه المرأة، يفارق هذه المرأة. وبهذا يتضح هذا بارد ما يصلح مطابقة الحديث للترجمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
شاهد الترجمة واضح وصريح وظاهر لفظا، وهو في قول عمر رضي الله عنه كنت وجار لي نتناول النزول على رسول الله. وهذا دليل على حرص عمر رضي الله عنه على ألا يفوته شيء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال من الوحي وغيره. ولكن لانشغاله هو وجاره فلا يستطيعون النزول يوميا، كان منهما التناوب. والحديث له قصة أشار إليها بقوله فأتيت حفصة إلى آخره، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في مواضعها.
قال رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال حدث قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم. قال لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
جميع هذه الأحاديث الثلاثة التي تضمنتها الترجمة شاهدها واضح وظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميعها ظهر عليه الغضب، وموجبه ك كراهية السؤال، وأظنه لا يحتاج إلى تعليق، لكن في السؤال عن ضالة الإبل، كيف بما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر من حال السائل الجهل، والجاهل يحتاج إلى رفق في التعليم حتى يعي ما يعلم ويستوعب ويصغي إلى ما يلقى إليه. والجواب ذكر الحافظ رحمه الله وجهين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله قد نهى عنها، يعني عن لقطة الإبل، فيكون السؤال مكررا، ولعل السائل قد وعى فلماذا يسأل عما وعى. والثاني لعله قصر فهم السائل فقاس ما لا يتعين التقاطه على ما يتعين التقاطه، يعني أنه قاس ما لا يسوغ أخذه من اللقطة على الأمر الآخر الذي يسوغ أخذه، وهو لقطة الذهب والفضة والغنم. وهذا في نظري فيه بعد، وقد عرفنا بالتجربة أن كثيرا من السائلين يسأل وهو كما يقولون سارح ذاهب، لا يستوعب ما يلقى إليه، فهو شبيه بالنائم. وفي الحقيقة أن هذا يغضب ويحتاج إلى شدة، إما أنه ينصرف وينشمر أو يعود إليه صوابه ويفيق ذهنه من الغفلة. وبعض السائلين خفيف كما يقول العام ملقوف، يسأل وبينما المسؤول يواصل في الجواب وإذا هو يقاطع وكأنه فاهم، وهذا مخبول يحتاج أيضا إلى شدة وزجر. وكثيرا ما يجالسون من هذا الصنف، ويعلم الله أن ساعة جلوسه هي أثقل ما يمر به. نعم، بقي قول البخاري رحمه الله إذا رأى ما يكره، هذا تنبيه إلى أن الأصل في التعليم الرفق، فكون المعلم يغضب ويزجر لما لا يستوجب ذلك هذا خطأ في التعليم وجفاء وغلظة. والحاصل أن المتعلم أحيانا يحتاج إلى شدة، إما لغفلته وذهوله، وإما لسوء أدبه، وإما لأنه سأل عن أمر مكرر يغلب أنه بلغه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت.
شاهد الترجمة واضح وصريح من قول عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا إلى آخره. وهذا من فقه الفاروق رضي الله عنه، فإن الله ألهمه ما يسكن به غضب نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه من أولياته، ومما من الله به عليه من الفقه والإلهام. والمقصود أنه ينبغي لذوي الفطنة والسداد في الرأي والحنكة إذا رأوا من الحاكم أو الأمير أو المفتي أو المعلم أنه استفزه مغضبات أو مسائل هي من التعنت أو من التكلف، أن يعمد إلى ما يهدئ غضبه ويجعله يسكن. نعم، وهذا من النصيحة.
قال رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثة؟ حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ.
الصلاة فاعل.
نعم، أحسن الله إليك. قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
أقول: شاهد الترجمة صريح وواضح من حكاية نقلة هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه أنه لا يعيد، ولكن التعبير بالإعادة ثلاثا إما لما سمعه الراوي ونقله، أو أنه يكثر من سيرته صلى الله عليه وسلم. والظاهر والعلم عند الله أنه صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس ويخاطبهم بما يناسب أحوالهم، وكذا والأخبار من الخطاب، فإن رأى حاجة للتكرار كرر، وإن لم يرى لم يكرر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
الجملة الأخيرة شيخ، أرهقتنا الصلاة وأرهقنا الصلاة، إيش معناها؟
يعني هي تأكيد لأدر، يعني بمعنى أن وقت الصلاة أدركهم أو ضاق عليهم الوقت، ولهذا صاروا يمسحون على أرجلهم، وسيأتي هذا في باب الوضوء إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
أقول هذا من جوامع سيرته القولية في سياسة الأمة، فإن هذا الحديث كله تعليم وبشارة، وشاهد الترجمة الذي هو شاهدها الصريح في الجملة الأخيرة: ورجل كانت له أمة يطأها، يعني بالتسري، ثم ماذا؟ تزوجها وأعتقها وأدبها وأدبها. فهذه الأمة نالت من سيدها عدة مزايا: أنه تزوجها فجعلها حرة بعد أن كانت رقيقة، فيحتمل أن يموت ولما تلد ولدا، لأن لو ولدت ولدا ولو كان ميتا تعتق بعد موته، فعجل الله لها الحرية في حياتها. وثانيا أنه اعتقها بهذا التزويج، لما تزوجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها، تزوجها وجعل عتقها صداقها. والأمر الثالث وهو أعظم أنه أدبها، يعني علمها دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان السلف الصالح يعلمون حتى من يغفل الناس عنه بالغالب من الإماء والرعاة، يعلمونهم دين الله، يفقهونهم في دين الله عامة وفي أصل الدين الذي هو التوحيد والاعتقاد الصحيح خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. قال أبو عبد الله وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث صريح بأن الإمام الذي يتولى الوعظ بأن يخصص النساء بموعظة أو يخصصهن بشيء من العلم الذي يفوت عليهن. هذا صريح من قول الراوي فظن أنه لم يسمع، يعني لم يسمع النساء، لأن النساء خلف الرجال في مصلى العيد، والمصلى كبير وواسع. أما إذا كانت النساء يسمعن الإمام، إما لقلة المصلين وقربهن من الإمام، أو لوجود مكبرات الصوت الذي تغطي المسجد كله وما حوله، فلا داعي في هذه الحال أن يخصهن بموعظة، لأن ما يخاطب به الرجال لا يختص بهم في الغالب. أحكام الله عامة، أحكام الله عامة للرجال والنساء، اللهم إلا ما اقتضته الحال. هذا يرجع النظر فيه إلى أو يرجع الأمر فيه إلى نظر الإمام. نعم،
يعني كون الآن خطيب العيد يخصص كلمة في آخر الخطبة،
هذا لا داعي له الآن أبدا.
حسن الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني لقد ظننت أن يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
شاهد الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما عرفته من حرصك على الحديث. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه من مناقبه كما يذكره العلماء في ترجمته أنه حافظ الصحابة وفقيههم، وهناك حفاظ فقهاء، لكن هو رضي الله عنه اختص بأنه أكثر من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفرغه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
أعد الحديث الثاني يا أبا عبد الله بدون إسناد.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض.
اللي قبله
اللي قبله إسناد الأثر.
نعم،
إسناد الأثر الأول.
طيب نعم، إذا نتابع. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفيربري: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه.
الأثر الأول منقبة من مناقب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو معدود في الخلفاء الراشدين، قالوا إنه يشبه جده، يعني من قبل أمه، وجد أعلى في العدل والإنصاف والعلم، حتى قال بعضهم جئنا نريد أن نعلم عمر فإذا نحن نتعلم منه، فهو خليفة عالم. وهذه المنقبة خلاصتها أمره بتدوين السنة، ولهذا يقال أول ما دونت السنة وخلصت في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. والثاني في الحامل له على هذا الحرص الذي حمله على أمر عامله ابن حزم بتدوين السنة خالصة، هو خشية دروس العلم، وهذا واجب كل أمير قطر، إذا خشي أن يضيع العلم فإنه يرشد إلى أسباب حفظه. ثم لم يكتفي رحمه الله بهذا، بل أمر فقال فلتفشوا العلم، يعني تنشروه، وأكد ذلك، قال فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا، يعني إذا اقتصر على المتعلمين أو على خواص ولم ينشر مع الحاجة إليه، هذا من أسباب ضياعه وذهابه وفشو الجهل بين الناس. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه فإن فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية قبض العلماء، وهو موتهم، لكيفية قبض العلم وهو موت العلماء. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يخلفه ذلك في الأمة، وهو أن الناس لقلة من يفتيهم ويكون مرجعا لهم يصدرون عن فقه في دينه يتخذون رؤساء جهال فيسألونهم لأنهم لا يجدون غيرهم، فهؤلاء لا علم يجمعون بين مصيبتين، إحداهما أنهم يفتون بغير علم عن جهل أو فساد رأي، والأخرى أنهم يضلون غيرهم، فالأولى ضلال لهم والثانية إضلال لغيرهم. وهذا يستوجب من الحكام أن يشيعوا علم السنة وصحة الاعتقاد والفقه في دين الله بتدوين الدواوين ونصب العلماء الأكفاء الذين يعلمون الناس التدين الخالص لله والذي فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وعلى سيرة السلف الصالح، ويوجب على الأمة أن يحرصوا على الأخذ من علمائهم مع توقيرهم واحترامهم والذب عنهم والوقوف في وجه كل من ينال منهم للتزهيد فيهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب، هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث.
شاهد الترجمة في قول المؤمنات من الصحابيات رضي الله عنهن: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما. وهذا طلب منهن النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص يوم يعلمهن فيه. والحديث من الأصول في تحريم الاختلاط بين الأجانب من الرجال والنساء. ووجه على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أولئكم النسوة بمصافة الرجال والدخول معهم، بل استجاب لهن بتخصيص يوم يجلس لهن فيه حتى يكن منفردات منعزلات عن الرجال. وكانت النساء في ذلك الوقت يجلسن خلف الرجال في المسجد. فلما رأينا رضي الله عنهن أنه يفوتهن ما يفوتهن ولا يتمكن من سماع كل ما يريدنه من الفقه في دين الله، طلبنا من نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الطلبة وسألنه هذه المسألة. فأصبحت دعوة الاختلاط، وأنه لا دليل على تحريم الاختلاط، حجة داحضة وشبهة يلقيها الجهال أو مرضى القلوب من المنتسبين إلى العلم. وسواء كان هؤلاء أو هؤلاء فالواجب الحذر منهم وتحذير نساء المسلمات منهم. نعم.
الآن المدرس أو المحاضر إذا خصص للنساء درسا أو محاضرة، هل يعني يجلس إليهن من غير حجاب؟
يجب أن يكون محتشمات، يجب أن يكن محتشمات بما فرض الله عليهن من فريضة الحجاب. نعم. وإن جعل والآن يوجد عندنا ما يسمونه الدائرة التلفازية المغلقة، يراه الطالبات وهو لا يراهن، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
شاهد الترجمة صريح من سؤال عائشة رضي الله عنها، وذلكم أنه أشكل عليها ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من حوسب عذب. ففهمت العموم، ولهذا راجعت النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تعني قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفي التفسير قالت، ذكرت القصة فقالت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، ألم يقل الله؟ فذكرت: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فذكر لها ما يزيل الإشكال. وهذا تنبيه إلى المتعلم والعالم، فالمتعلم تنبيه له إلى أن يسأل معلمه عما لم يفهمه وما كان مشكلا عليه. في وقت قليل يسر، أو بعده بقليل. والعالم، وهو تنبيه للعالم إلى أن يوسع صدره، حل إشكال المتعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمر؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه؟ قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين.
جميع هذه الأخبار شاهد الترجمة منها صريح، لفظا ليبلغ الشاهد الحاضر الغائب، فالشاهد هو الحاضر، والمعنى ليبلغ حاضركم العلم غائبكم. ولكن هنا يجب التعليق على خبر أبي شريح رضي الله عنه، فأنتم تلحظون أنه أخبر الأمير الذي هو عامل يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية حينما غزا مكة، وأظنه كان على المدينة، أعني هذا العام. وهذا يجب، وهذه مناصحة للأمير، وهذا هذا الحديث يجب أن يحمل على حديث آخر أخرجه ابن أبي عاصم وأحمد وغيرهما، وهو صحيح بمجموع طرقه، عن عياض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان أو من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فخبر أبي شريح رضي الله عنه متضمن أمرين: الأول إبراء ذمته بالنصح للأمير بما عرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة مكة، والثاني أنه لم ينازع الأمير، والظاهر أن نصحه كان سرا أو بحضور من هم حاشية للأمير. ولهذا قيل له: ماذا قال لك؟ ماذا قال لك؟ فأخبرهم بما حدث من الأمير، نعم، وهو حجته في بعثه السرايا والغزو إلى مكة، أظنه في وقت إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير رضي الله عنه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس رضي الله عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
اتفقت هذه الأحاديث على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما سمعتم نصها تنقسم إلى قسمين: قسم مطلق وقسم مقيد. فالقسم المقيد مقيد بتعمد الكذب، فيجب حمل المطلق على المقيد، فيتحصل أن المتوعد بما تضمنته الأحاديث من وعيد هو دخول النار مقيد بالعمد، وبهذا يخرج السهو أو الخطأ، وهو أن الشخص ينمو إلى ذهنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فحدث به، ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يكن من مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه الرجوع عنه والإخبار بذلك. وأما إمساك الزبير رضي الله عنه عن كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تورع، فلا معارضة بينه وبين المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. قال أبو عبد الله: كذا قال أبو نعيم واجعلوه على الشك الفيل أو القتل وغيره. قال: كذا قال أبو نعيم واجعلوه على الشك الفيل أو القتل وغيره يقول الفيل. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وفي بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
حاصل ما تضمنته هذه الترجمة هو التنبيه إلى سبب من أسباب حفظ العلم، وهو الكتابة. فالعلم يحفظه أمران: أحدهما الضبط في الصدور، والآخر الضبط في الدواوين الموثوقة المحروسة المصونة. والتعليق هنا على أمرين: الأول خبر علي رضي الله عنه، فيه دليل على أن آل البيت رضي الله عنهم لم يختصوا بشيء من العلم دون غيرهم من الصحابة، وهذا اعتراف سيدهم رضي الله عنهم أجمعين، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لا، لما سئل إلا صحيفة فيها ما سمعتم العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكامل. الأمر الثاني في قصة هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للناس كتابا، والظاهر أنه كتاب جامع لكل ما أمر صلى الله عليه وسلم بتبليغه من الله، حتى لا يحصل في الناس لبس ولا اختلاف. ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل هذا. هذه الحكمة بالغة، الحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولعل من هذه الحكمة ما أشار إليه ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: عندنا كتاب الله وحسبنا. والسلف رحمهم الله، سواء كان الصحابة رضي الله عنهم أو من أخذ عنهم من أئمة التابعين، لا يفصلون القرآن عن السنة، بل السنة عندهم هي وحي الله الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ذات مكانة عظيمة، تفسر مجمل القرآن، وتبين وتقيد مطلقة، وتخصص عمومة، وقد تأتي بأحكام إما تأكيدا لما في القرآن أو زيادة على ما في القرآن، وليس هذا مجال بسط. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
الدرس الثامن.
الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروا من وراءكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شاهد الترجمة من خبر مالك بن الحويرث رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا وعلموا أو علموا. وهذا أمر بالعلم، وإن شئت فقل بالتعليم، والتعليم والعلم بمعنى، والأمر بالتعليم يستدعي أو يستلزم الحفظ ولو ببعض ما يلقيه المعلم. وأما حديث وفد عبد القيس فقد مضى شرحه في كتاب الإيمان، أعني ما يتعلق بالترجمة هناك. والشاهد منه هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظوه وعلموه من وراءه أو أخبروا به من وراءه. فهذا أمر بحفظ ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقتضي العمل به. وكذلك أمر أن يعلموه من وراءهم أو يخبروا به من وراءهم. وهكذا فإن الفقه في دين الله هو إما بالسماع من المعلم مباشرة، أو الإسماع عنه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ويتلقون السنة، ثم يعلمون من وراءهم ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
المسائل النازلة في الغالب تكون غريبة ومشكلة، ولا بد فيها من سؤال أهل العلم الأكابر الذين آتاهم الله رسوخا في العلم وفهما، والذي ينقل الخبر قد يكون معروفا بالكذب والتدليس والتلبيس، وهذا أخباره ساقطة ولا عبرة بها، فلا يحتاج ما يخبر به من الحوادث إلى سؤال، لأنه معروف بالسقوط، فأخباره لا يستمع إليها. وأحيانا يكون المخبر غير المتهم، وإن كان الخبر غريبا وغير متوقع، وهنا يكون الإشكال والإعضال، فلا بد من سؤال من يحل هذه المشكلة ويفتي في هذه المسألة المعضلة. وبهذا التقرير يتبين معنا، وحادثة عقبة رضي الله عنه هي من النوع الثاني، فالظاهر أن المرأة التي أخبرته هي ثقة عنده، لكن لاستغراب ما أخبرت به بعد أن تزوج تلك المرأة وحدث بينهما ما يحدث بين الزوجين وهي صامتة لم تتكلم، هذا محل استغراب. فكان من شأنه بل من فقهه رضي الله عنه أنه رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتى، فكان من فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في قوله كيف وقد قيل، أن يفارق هذه المرأة، يفارق هذه المرأة. وبهذا يتضح هذا بارد ماشي مطابقة الحديث للترجمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال لا، فقلت الله أكبر.
شاهد الترجمة واضح وصريح وظاهر لفظا، وهو في قول عمر رضي الله عنه: كنت وجار لي نتناوب النزول على رسول الله. وهذا دليل على حرص عمر رضي الله عنه على أن لا يفوته شيء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: من الوحي وغيره. ولكن لانشغاله هو وجاره فلا يستطيعون النزول يوميا، كان منهما التناوب. والحديث له قصة أشار إليها بقوله: فأتيت حفصة إلى آخره، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في مواضعها.
قال رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجرة، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
جميع هذه الأحاديث الثلاثة التي تضمنتها الترجمة شاهدها واضح وظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميعها ظهر عليه الغضب، وموجبه كراهية السؤال، وأظنه لا يحتاج إلى تعليق، لكن في السؤال عن ضالة الإبل، كيف بما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر من حال السائل الجهل، والجاهل يحتاج إلى رفق، في التعليم حتى يعي ما يعلم ويستوعب ويصغي إلى ما يلقى إليه. والجواب ذكر الحافظ رحمه الله وجهين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله قد نهى عنها، يعني عن نقطة الإبل، فيكون السؤال مكررا، ولعل السائل قد وعى فلماذا يسأل عما وعى. والثاني لعله قصر فهم السائل فقاس ما يتعين فقاس ما لا يتعين التقاطه على ما يتعين التقاطه، يعني أنه قاس ما لا يسوغ أخذه من اللقطة على الأمر الآخر الذي يسوغ أخذه، وهو لقطة الذهب والفضة والغنم. وهذا في نظري فيه بعد، وقد عرفنا بالتجربة أن كثيرا من السائلين يسأل وهو كما يقولون سارح ذاهب، لا يستوعب ما يلقى إليه، فهو شبيه بالنائم. وفي الحقيقة أن هذا يغضب ويحتاج إلى شدة، إما أنه ينصرف وينشمر أو يعود إليه صوابه ويفيق ذهنه من الغفلة. وبعض السائلين خفيف كما يقول العام ملقوف، يسأل وبينما المسؤول يواصل في الجواب وإذا هو يقاطع وكأنه فاهم، وهذا مخبول يحتاج أيضا إلى شدة وزجر. وكثيرا ما يجالسون من هذا الصنف، ويعلم الله أن ساعة جلوسه هي أثقل ما يمر به. نعم، بقي قول البخاري رحمه الله إذا رأى ما يكره، هذا تنبيه إلى أن الأصل في التعليم الرفق، فكون المعلم يغضب ويزجر لما لا يستوجب ذلك هذا خطأ في التعليم وجفاء وغلظة. والحاصل أن المتعلم أحيانا يحتاج إلى شدة، إما لغفلته وذهوله، وإما لسوء أدبه، وإما لأنه سأل عن أمر مكرر يغلب أنه بلغه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت.
شاهد الترجمة واضح وصريح من قول عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا إلى آخره. وهذا من فقه الفاروق رضي الله عنه، فإن الله ألهمه ما يسكن به غضب نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه من أولياته، ومما من الله به عليه من الفقه والإلهام. والمقصود أنه ينبغي لذوي الفطنة والسداد في الرأي والحنكة إذا رأوا من الحاكم أو الأمير أو المفتي أو المعلم أنه استفزه مغضبات أو مسائل هي من التعنت أو من التكلف، أن يعمد إلى ما يهدئ غضبه ويجعله يسكن. نعم، وهذا من النصيحة.
قال رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثة؟ حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ.
أرهقنا الصلاة فاعل،
الصلاة فاعل.
نعم،
أحسن الله إليك.
قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
أقول: شاهد الترجمة صريح وواضح من حكاية نقلة هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه أنه لا يعيد، ولكن التعبير بالإعادة ثلاثا إما لما سمعه الراوي ونقله، أو أنه يكثر من سيرته صلى الله عليه وسلم. والظاهر والعلم عند الله أنه صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس ويخاطبهم بما يناسب أحوالهم، وكذا والأخبار من الخطاب، فإن رأى حاجة للتكرار كرر، وإن لم يرى لم يكرر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
الجملة الأخيرة شيخ: أرهقتنا الصلاة وأرهقنا الصلاة، إيش معناها؟
يعني هي تأكيد يعني بمعنى أن وقت الصلاة أدركهم أو ضاق عليهم الوقت، ولهذا صاروا يمسحون على أرجلهم، وسيأتي هذا في باب الوضوء إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
أقول هذا من جوامع سيرته القولية في سياسة الأمة، فإن هذا الحديث كله تعليم وبشارة، وشاهد الترجمة الذي هو شاهدها الصريح في الجملة الأخيرة: ورجل كانت له أمة يطأها، يعني بالتسري، ثم ماذا؟ تزوجها وأعتقها وأدبها. فهذه الأمة نالت من سيدها عدة مزايا: أنه تزوجها فجعلها حرة بعد أن كانت رقيقة، فيحتمل أن يموت ولما تلد ولدا، لأن لو ولدت ولدا ولو كان ميتا تعتق بعد موته، فعجل الله لها الحرية في حياته. وثانيا أنه اعتقها بهذا التزويج، لما تزوجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها، تزوجها وجعل عتقها صداقها. والأمر الثالث وهو أعظم أنه أدبها، يعني علمها دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان السلف الصالح يعلمون حتى من يغفل الناس عنه بالغالب من الإماء والرعاة، يعلمونهم دين الله، يفقهونهم في دين الله عامة وفي أصل الدين الذي هو التوحيد والاعتقاد الصحيح خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. قال أبو عبد الله وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث صريح بأن الإمام الذي يتولى الوعظ بأن يخصص النساء بموعظة أو يخصصهن بشيء من العلم الذي يفوت عليهن، هذا صريح من قول الراوي: فظن أنه لم يسمع، يعني لم يسمع النساء، لأن النساء خلف الرجال في مصلى العيد، والمصلى كبير وواسع. أما إذا كانت النساء يسمعن الإمام إما لقلة المصلين وقربهن من الإمام، أو لوجود مكبرات الصوت الذي تغطي المسجد كله وما حوله، فلا داعي في هذه الحال أن يخصهن بموعظة، لأن ما يخاطب به الرجال لا يختص بهم في الغالب. أحكام الله عامة، أحكام الله عامة للرجال والنساء، اللهم إلا ما اقتضته الحال، هذا يرجع النظر فيه إلى أو يرجع الأمر فيه إلى نظر الإمام. نعم.
يعني كون الآن خطيب العيد يخصص كلمة في آخر الخطبة،
هذا لا داعي له الآن أبدا.
حسن الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني لقد ظننت أن يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
شاهد الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما عرفته من حرصك على الحديث. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه من مناقبه كما يذكره العلماء في ترجمته أنه حافظ الصحابة وفقيههم، وهناك حفاظ فقهاء، لكن هو رضي الله عنه اختص بأنه أكثر من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفرغه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
أعد الحديث الثاني أبا عبد الله بدون إسناد.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض.
اللي قبله
اللي قبله إسناد الأثر.
نعم.
إسناد الأثر الأول.
طيب. نعم. إذا نتابع. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه.
الأثر الأول منقبة من مناقب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو معدود في الخلفاء الراشدين، قالوا إنه يشبه جده، يعني من قبل أمه، وجد أعلى، في العدل والإنصاف والعلم، حتى قال بعضهم جئنا نريد أن نعلم عمر فإذا نحن نتعلم منه فهو خليفة عالم. وهذه المنقبة خلاصتها أمره بتدوين السنة، ولهذا يقال أول ما دونت السنة وخلصت في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، والثاني في الحامل له على هذا الحرص الذي حمله على أمر عامله ابن حزم بتدوين السنة خالصة، هو خشية دروس العلم، وهذا واجب كل أمير قطر، إذا خشي أن يضيع العلم فإنه يرشد إلى أسباب حفظه. ثم لم يكتفي رحمه الله بهذا، بل أمر فقال فلتفشوا العلم، يعني تنشروه، وأكد ذلك، قال فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا، يعني إذا اقتصر على المتعلمين أو على خواص ولم ينشر مع الحاجة إليه هذا من أسباب ضياعه وذهابه وفشو الجهل بين الناس. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه فإن فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية قبض العلماء، وهو موتهم، لكيفية قبض العلم وهو موت العلماء. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يخلفه ذلك في الأمة، وهو أن الناس لقلة من يفتيهم ويكون مرجعا لهم يصدرون عن فقه في دينه يتخذون رؤساء جهال فيسألونهم لأنهم لا يجدون غيرهم، فهؤلاء لا علم يجمعون بين مصيبتين، إحداهما أنهم يفتون بغير علم عن جهل أو فساد رأي، والأخرى أنهم يضلون غيرهم، فالأولى ضلال لهم والثانية إضلال لغيرهم. وهذا يستوجب من الحكام أن يشيعوا علم السنة وصحة الاعتقاد والفقه في دين الله بتدوين الدواوين ونصب العلماء الأكفاء الذين يعلمون الناس التدين الخالص لله والذي فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وعلى سيرة السلف الصالح. ويوجب على الأمة أن يحرصوا على الأخذ من علمائهم مع توقيرهم واحترامهم والذب عنهم والوقوف في وجه كل من ينال منهم للتزهيد فيهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث.
شاهد الترجمة في قول المؤمنات من الصحابيات رضي الله عنهن: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما. وهذا طلب منهن النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص يوم يعلمهن فيه. والحديث من الأصول في تحريم الاختلاط بين الأجانب من الرجال والنساء. ووجه على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أولئكم النسوة بمصافة الرجال والدخول معهم، بل استجاب لهن بتخصيص يوم يجلس لهن فيه حتى يكن منفردات منعزلات عن الرجال. وكانت النساء في ذلك الوقت يجلسن خلف الرجال في المسجد. فلما رأينا رضي الله عنهن أنه يفوتهن ما يفوتهن ولا يتمكن من سماع كل ما يريدنه من الفقه في دين الله، طلبنا من نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الطلبة وسألنه هذه المسألة. فأصبحت دعوة الاختلاط، وأنه لا دليل على تحريم الاختلاط، حجة داحضة وشبهة يلقيها الجهال أو مرضى القلوب من المنتسبين إلى العلم، وسواء كان هؤلاء أو هؤلاء فالواجب الحذر منهم وتحذير نساء المسلمات منهم. نعم.
الآن المدرس أو المحاضر إذا خصص للنساء درسا أو محاضرة، هل يعني يجلس إليهن من غير حجاب؟
يجب أن يكون محتشمات. يجب أن يكن محتشمات بما فرض الله عليهن من فريضة الحجاب. نعم. وإن جعل والآن يوجد عندنا ما يسمونه الدائرة التلفازية المغلقة، يراه الطالبات وهو لا يراهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
شاهد الترجمة صريح من سؤال عائشة رضي الله عنها، وذلكم أنه أشكل عليها ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من حوسب عذب. ففهمت العموم، ولهذا راجعت النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تعني قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي التفسير قالت، ذكرت القصة فقالت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، ألم يقل الله؟ فذكرت: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فذكر لها ما يزيل الإشكال. وهذا تنبيه إلى المتعلم والعالم، فالمتعلم تنبيه له إلى أن يسأل معلمه عما لم يفهمه وما كان مشكلا عليه في وقت التعليم ميسر أو بعده بقليل، والعالم وهو تنبيه للعالم إلى أن يوسع صدره، حل إشكال المتعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه، قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين.
جميع هذه الأخبار شاهد الترجمة منها صريح لفظا: ليبلغ الشاهد الحاضر الغائب. فالشاهد هو الحاضر، والمعنى: ليبلغ حاضركم العلم غائبكم. ولكن هنا يجب التعليق على خبر أبي شريح رضي الله عنه، فأنتم تلحظون أنه أخبر الأمير الذي هو عامل يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية حينما غزا مكة، وأظنه كان على المدينة، أعني هذا العامل. وهذا يجب، وهذه مناصحة للأمير. وهذا هذا الحديث يجب أن يحمل على حديث آخر أخرجه ابن أبي عاصم وأحمد وغيرهما، وهو صحيح بمجموع طرقه، عن عياض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان أو من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فخبر أبي شريح رضي الله عنه متضمن أمرين: الأول إبراء ذمته بالنصح للأمير بما عرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة مكة، والثاني أنه لم ينازع الأمير، والظاهر أن نصحه كان سرا أو بحضور من هم حاشية للأمير. ولهذا قيل له: ماذا قال لك؟ ماذا قال لك؟ فأخبرهم بما حدث من الأمير، نعم، وهو حجته في بعثه السرايا والغزو إلى مكة. أظنه في وقت إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير رضي الله عنه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس رضي الله عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
اتفقت هذه الأحاديث على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما سمعتم نصها تنقسم إلى قسمين: قسم مطلق وقسم مقيد. فالقسم المقيد مقيد بالتعمد، بتعمد الكذب، فيجب حمل المطلق على المقيد، فيتحصل أن المتوعد بما تضمنته الأحاديث من وعيد هو دخول النار مقيد بالعمد، وبهذا يخرج السهو أو الخطأ، وهو أن الشخص ينمو إلى ذهنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فحدث به، ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يكن من مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه الرجوع عنه والإخبار بذلك. وأما إمساك الزبير رضي الله عنه عن كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تورع، فلا معارضة بينه وبين المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. قال أبو عبد الله: كذا قال أبو نعيم واجعلوه على الشك، الفيل أو القتل وغيره. قال: كذا قال أبو نعيم واجعلوه على الشك، الفيل أو القتل وغيره يقول الفيل. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وفي بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
حاصل ما تضمنته هذه الترجمة هو التنبيه إلى سبب من أسباب حفظ العلم، وهو الكتابة. فالعلم يحفظه أمران، أحدهما الضبط في الصدور، والآخر الضبط في الدواوين الموثوقة المحروسة المصونة. والتعليق هنا على أمرين: الأول خبر علي رضي الله عنه، فيه دليل على أن آل البيت رضي الله عنهم لم يختصوا بشيء من العلم دون غيرهم من الصحابة، وهذا اعتراف سيدهم رضي الله عنهم أجمعين، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا لم سئل إلا صحيفة فيها ما سمعتم العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. الأمر الثاني في قصة هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للناس كتابا، والظاهر أنه كتاب جامع لكل ما أمر صلى الله عليه وسلم بتبليغه من الله، حتى لا يحصل في الناس لبس ولا اختلاف. ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل هذا. هذه الحكمة بالغة، الحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولعل من هذه الحكمة ما أشار إليه ابن الخطاب رضي الله عنه، قال عندنا كتاب الله وحسبنا. والسلف رحمهم الله، سواء كان الصحابة رضي الله عنهم أو من أخذ عنهم من أئمة التابعين، لا يفصلون القرآن عن السنة، بل السنة عندهم هي وحي الله الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ذات مكانة عظيمة، تفسر مجمل القرآن، وتبين وتقيد مطلقة، وتخصص عموما، وقد تأتي بأحكام إما تأكيدا لما في القرآن أو زيادة على ما في القرآن، وليس هذا مجال بسط. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم
وللمسلمين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.